فبل من
بهما نرقى ننسى الفرقى من غير ضلال لا نشقى
ننعم بظلال وقصور نبعث برياض في الجنة بين القرآن.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. أحبتي في الله، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامج قرآن وسنة، وما زلنا نتكلم حول سلسلة علمية منهجية تربط بين التأصيل العلمي والأسلوب الوعظي وواقع الأمة المعاصر، سلسلة حال المسلم عند الفتن، والتي يحاضرنا فيها ويفسرها ويشرحها على ضوء الكتاب والسنة فضيلة الشيخ أيمن زكي ندى. مرحب بك شيخ أيمن، منور حلقات سلسلة حال المسلم عند الفتن، وربنا ينفع بك وبعلمك. اللهم أمين يا رب العالمين. أحبتي في الله، النهاردة نتكلم عن موضوع مهم جدا وحلقة خاصة جدا، أفيون الشعوب، حلقة تشغل بال الكثير ويتساءل عنها الكثير. عنوان حلقتنا فتنة الحقد والحسد. هنتكلم عن الحسد وهنعرف الحسد وازاي نعرف الانسان المحسود وما هو العلاج وما هي اضراره وبعض الامور الدارجة وازاي نحن يعني نتقي هذا الحسد. هل نقول خمسة وخميسة او نخمس في وش الناس، او ان احنا مثلا نعلق كفة ازرق او خرزة زرقاء، او ان احنا نقول اعوذ بالله من عينيك. كل هذه الاقوال على ميزان القرآن والسنة مع شيخنا الشيخ ايمن زكي. وفي البداية فضيلة الشيخ، عايزين نتكلم عن تعريف الحسد كما عودتنا لغة واصطلاحا، وبعد اذنك طبعا لا انسى ان انبه ان احنا بنرحب باتصالاتكم ومداخلاتكم ومشاركاتكم واسئلتكم، والارقام ان شاء الله هتظهر امامكم على الشاشة، تواصلوا معنا. شيخنا الشيخ ايمن، عرفنا الحسد.
الحمد والحسد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، واشهد ان محمدا عبده ورسوله
صلى الله عليه وسلم.
ثم اما بعد، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
واسأل الله جل وعلا ان ينفعنا بما نقول،
امين،
وان يطهر قلوبنا وان يستر عيوبنا،
امين،
وان يحفظ امتنا من الحقد والحسد،
امين،
انه ولي ذلك والقادر عليه،
امين.
بداية أود أن أبين لإخواني حقيقة هذين المرضين العضال،
نعم،
ألا وهما مرض الحقد والحسد،
نعم،
وسبب اقتران كل بالآخر الحقد بالحسد، ذلك أن الحسد وليد الحقد، فما وقع حسد إلا بسبب الحقد. فما هو الحقد وما هو الحسد؟
نعم.
فلا نستطيع أن نتبين حقيقة الحسد إلا عندما نعلم حقيقة الحقد.
تمام.
والحقد كما يقول أهل العلم هو طلب الانتقام من المحقود الذي وقع في حقه الحقد.
تاني يا شيخنا،
هو طلب الانتقام من المحقود،
نعم،
لأمر فعله،
نعم،
فأغضب الحاقد، فلم يجد بدا أن يفعل،
نعم،
إما لقوة في المحقود وإما لضعف في الحاقد،
نعم،
فكانت لهذه الغضبة التي لم يستطع أن يرد عليها الحاقد وأن ينتقم لنفسه بها،
نعم،
إلا أن أوقعت في قلبه الكره والغضب على المحقود،
نعم،
فازداد كرها وغضبا على المحقود.
تمام.
ومن هنا يتبين لنا أن الحقد يقع بسبب الغضب،
نعم،
والانتقام من المحقود. لذلك أمرنا الله جل وعلا أن نطهر قلوبنا وأن نطهر سريرتنا،
نعم،
وأن يعالج المسلم قلبه من الوقوع في الغضب. أما الحسد الذي هو وليد الحقد فهو تمني زوال النعمة من صاحبها وانتقالها إلى الحاسد.
سلم يا رب.
وقد وصف ربنا جل وعلا بأن ذلك شر، وكلاهما شر، الحقد شر ومن الكبائر، والحسد أيضا شر ومن الكبائر. قال الله جل في علاه: ومن شر حاسد إذا حسد. بل بين ربنا جل وعلا أن الحقد هو مرض من أمراض القلوب، كما أن الحسد مرض من أمراض القلوب. تولد هذا المرض بسبب مرض القلب. قال سبحانه: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، هؤلاء هم المنافقون. وقال سبحانه: إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. وقال سبحانه: كلا بل ران على قلوبهم. وقال سبحانه: ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة. فالقلب الذي يحال بينه وبين الله ولا يوجد وصال بينه وبين الله يقع في هذين المرضين، مرض الحقد ومرض الحسد. وكان لهذين المرضين أثر على العالم أجمع. فما وقع الماركسيون في فكرهم الماركسي إلا بسبب الحقد والحسد. فكر الماركسي بني على أن الطبيعة في حالة حركة دائمة. هذه الحركة يكون البقاء فيها للأقوى، فالوحش يأكل ما هو دونه من الضعفاء. عالم الغاب الماركسية بنيت على فكرة تعامل الوحوش مع بعضهم البعض، وهكذا الضعيف يأكل ما هو أضعف منه. إلى أن يموت الجميع. وهنا انبنت الفكرة الماركسية على أن القوي يحقد ويحسد الضعيف فيأكله. ثم إن الدولة بقوتها تنظر إلى أغنيائها فتصادر أموالهم وتؤمم هذه الأموال باعتبار أن الدولة هي السيدة. فكان الفكر الماركسي الاشتراكي الشيوعي سببه هو وقوع البشرية في الحقد والحسد. وأيضا كان الفكر الرأسمالي سببه الوقوع في الحقد والحسد. نظرت الرأسمالية إلى الإنسان كأنه آلة، وأن الدولة بإمكانها أن تحقق بهذا الإنسان ما يعجز عنه العالم. فماذا فعلت في الإنسان؟ حققت له كل رغبات، جل رغبات، جعلته إذا اشتهى شيء وطلب شيء يفعله بلا ضوابط. وهذا هو السبب بأن الرأسمالية تدعو إلى الحرية المطلقة، حتى يكون الإنسان يعيش وينفتح على الدنيا بشهواته، فإذا ما وصل إلى جل قوته وإلى جل شهوته ماذا فعلت الرأسمالية؟ استغلت هذا الإنسان كآلة في المصنع. كأن الرأسمالية تحقد وتحسد هذا الإنسان على الإمكانيات التي خلقه الله عز وجل عليها، فتستخدمه إن كان عالما، وتستخدمه إن كان صانعا، وتستخدمه إن كان عنده المال. كل يسخر لمصلحة بناء الدولة. فالرأسمالية استغلت الإنسان بهذا الفكر الشمولي على أنه سلعة تباع وتشترى. ومن هنا قامت الرأسمالية بالنظر إلى المرأة. ما الذي يميز المرأة عن الرجل؟ جمالها هو الذي يميزها عن الرجل، فاستخدموا هذا الجمال فجعلوا من المرأة سلعة تباع وتشترى. وتقوم بعرض السلع وتستغل مفاتنها. لذلك الرأسمالية لا تعترف أبدا بأن تبقى المرأة جوهرة مكنونة في بودقة الإسلام، كما عندنا نحن المسلمون المرأة مصونة لا تبدي زينتها، يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. الفكر الرأسمالي ينظر إلى، وكذا الاشتراكي ينظر إلى المرأة بما يميزها عن الرجل، جمالها، فهم يستخدمون هذا الجمال بحقد وحسد، فيستغلون المرأة شر استغلال كأنها سلعة تباع وتشترى وتروج للسلعة بجمالها وبفتنتها. وأخذوا ما الذي يميز الرجل؟ القوة، فاستغلوا هذه القوة بأن قدموا الرجل بكل إمكانياته لكي يقوم ببناء الدولة، فلا هم للدولة الرأسمالية إلا استغلال الجنس الآدمي، إلا استغلاله. ومن هنا وقعت المفسدة الكبرى، فانبنى الفكر الماركسي الذي انبنى على الحقد والحسد بأن أصدر قانون وتشريع في الدولة الاشتراكية الماركسية الشيوعية بأنه لا مجال للضعفاء في هذه الدولة. فقامت الدولة بقتل كل المعوقين وأصحاب العهاد، قتلتهم جميعا. فالفكر الرأسمالي الماركسي لا يسمح أبدا بمعوق بأن يكون في المجتمع. وكذا الرأسمالية نظرت إلى هؤلاء المعوقين بالزراء، وسمحت بأنه يجوز للوالد وللأبوين أن يقتل طفلهما ما دام أنه ليعجز عن العطاء. وهكذا فعل الحقد والحسد في الأمم. أما الإسلام دين عظيم، ماذا جلبت علينا الاشتراكية عندما جاءت إلى بلادنا؟ أخذوا أموال الناس جملة واحدة اللي هم الإقطاعيين، وجاء الفكر الاشتراكي فأخذ من هؤلاء الأغنياء عامة، لم يقتصر الأمر على الإقطاعيين أو من سلبوا أموال الفقراء، بل قامت الرأسمالية والاشتراكية خاصة قامت بأخذ أموال الأغنياء وقاموا بتأميمها بداية، ثم قاموا بأخذ أموال الأغنياء وقاموا بتوزيعها على الفقراء. وهنا فرح الفقراء لأنهم أعطوا من هذه الأموال التي هي في الأصل هي أموالهم، لكن هذا الفكر الاشتراكي ظلم الأغنياء الذين يملكون المال من حلال رزقهم، ظلمهم عندما أخذوا أموالهم وعنوة منهم ووزعوها، وعندما أخذوا أموالهم وصادروها للدولة. أما الإسلام هو دين الاعتدال ودين الوسطية، فالإسلام يعامل الظالم بظلمه، لا يعامله بحقد كما تفعل الاشتراكية أو الرأسمالية، لا يعامله بحسد، لأن المشرع هو الله جل في علاه، هو الرازق العلي الكريم العادل سبحانه جلت أسماؤه وتكاملت صفاته جل في علاه. فماذا فعلت الدولة الإسلامية؟ أخذت إلى على يد هذا الظالم الذي أخذ أموال الناس بالباطل فأعطى كل ذي حق حقه. كم أخذت من هذا؟ 100 فدان يعطى كل حقه، وجعلت ذمة مالية للفرد لا يجوز لولي الأمر أن يتعداها، لا يجوز للحاكم كائنا من كان أن يأخذ أو أن يتعدى على أحد من الرعية وأن يسلبه ماله بغير حق، مهما وصل هذا المال ومهما وصل هذا الغنى، طالما أنه يخرج زكاته، زكاة المال وزكاة الفطر وغيره من الواجبات التي أمره الله عز وجل به. هذا هو فكر الإسلام. ثم إنه أعطى حقوقا للإنسان، لم يعامله كما تعامله الرأسمالية بحقد وحسد، بل عامل الإسلام الإنسان كأنه إنسان، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، عامل الإنسان كإنسان والد أو أم، وكتب على الأبناء رعاية الآباء عند الكبر. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. هكذا هو الإسلام. وأعطى المرأة منزلتها فجعلها تحت إمرة الرجل، لها حقوق، وللرجل أن ينفق عليها وأن يسترها وهي معززة مكرمة في بيتها. الغرب يحسدوننا على ما نحن فيه، من هذا الدين العظيم الذي كتب لكل حق حقه، فنحمد الله جل وعلا على نعمة الإسلام.
نعم، جميل يا شيخنا، جميل الجملة الأخيرة، لأن في بعض من الناس أو كثير من الناس يقول لك أنا محسود، هيحسدوني على إيه؟ يكفي أن أنت مسلم. طيب فضلتك اتكلمت عن مرض الحقد ومرض الحسد، هل في علاقة يا شيخنا ما بين الحقد وما بين الحسد؟ يعني ممكن يكون واحد حاقد بس ومش حاسد، أو حاسد ومش حاقد، أم أنهما عملان لوجهة وجهان لعملة واحدة؟
نعم، هذه حقيقة. ذلك أن الحسد ما وقع في قلب الحاسد إلا لحقد سبق في قلب هذا الحاسد.
نعم.
فالمسلم أمر من الله عز وجل أن يكون محبا لأخيه.
نعم.
المسلم أخ المسلم لا يظلمه ولا يبغي عليه. المسلم أخ المسلم لا يرضى أبدا أن يكون أخاه في منزلة أقل منه. لقد أمرنا الله جل وعلا على لسان نبيه محمد صلى الله عليه وسلم،
صلى الله عليه وسلم،
بأن نكون عبادا لله إخوانا. وبين ربنا جل وعلا في كتابه: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. إنما أمتكم أمة واحدة. فجعل الفرد المسلم يعتز بأمته، لا يعتز بمال، لا يعتز بجاه، إنما يعتز بأمة الإسلام وبتشريع رب الأنام. الدنيا تزول ومتاعها يفنى، فلماذا ينظر الأخ إلى النعمة التي بين يدي أخاه؟ لذلك ما وقع الحاسد في هذا الحسد إلا لحقد في قلبه وقع قبل أن يقع الحسد في قلب الحاسد. لذلك أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم،
صلى الله عليه وسلم،
أن نعلم حقيقة الدنيا. لأن من علم حقيقة الدنيا لا يقع في الحسد. من علم حقيقة الدنيا أعطاها قدرها، ومن علم حقيقة الآخرة عمل لأجلها. نعم. لذلك الحسد إما أن تنظر لأخيك، لأن الحسد على وجهين. الوجه الأول هو تمني زوال النعمة من يد صاحبها وانتقالها إلى الحاسد. وهذا مذموم ومن الكبائر.
ليه يتمنى ذلك شيء؟
يتمنى ذلك طلبا للدنيا وجهلا منه بصفات الله عز وجل. لأنه لو علم أن الله عز وجل هو الرازق لرضي برزق الله عز وجل الذي قسمه له ولا قنع به. لو علم أن الله جل وعلا هو الرازق لرضي بالرزق الذي بين يدي أخيه، لكنه عندما كان جاهلا أي الحاسد بصفات الله وأسمائه نظر إلى ما بين يدي إخوانه. وعندما كان جاهلا بقدر الله عز وجل أنه لا يكون شيء في قدر الله إلا بمشيئة الله، بدأ ينظر إلى الأسباب ويتمنى لو كانت هذه الأسباب بين يديه وملك هذا المال، كما بينا في الحديث الذي أورده الإمام أحمد في مسنده من حديث أبي كبشة الأنماري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما الدنيا لأربع: رجل آتاه الله مالا وعلما فهو يعمل بعلمه في ماله فينفقه في حقه، ورجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا فقير فهو يقول: لو أن لي مثل هذا، أي مثل هذا الغني العالم المنفق، لفعلت مثل فعله. قال صلى الله عليه وسلم: ألا إنهما في الأجر سواء. دول أهل الإيمان الذين حصنوا أنفسهم من الوقوع في الحسد. إذن العلم والإيمان والرضا يورث في القلب القناعة والمنافسة، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. هذا الرجل المؤمن الفقير نظر إلى هذا الغني لا بعين الحقد ولا بعين الحسد، إنما بعين من يتنافس ويتصارع على فعل الخيرات. بينما الصنف الثاني وهم الحاقدون. الحاقدون هم الذين يتنافسون من أجل الدنيا. رجل آتاه الله مالا ولم يؤته علم فهو يتخبط فيه فينفقه في غير حل. ورجل لم يؤته الله مالا الحسوده لم يؤته الله مالا ولم يؤته علم فقير جاهل فهو يقول لو أن لي مثل هذا أي مثل هذا الغني الفاجر لفعلت مثل فعله. قال صلى الله عليه وسلم ألا إنهما في الوزر سواء. هؤلاء هم أصحاب الحسد فوقعوا في الحسد لأمرين، الأمر الأول بسبب الحقد، الأمر الثاني بسبب الجهل. فلو أنهم علموا حقيقة الدنيا وعلموا بالله عز وجل ما تجرأ أحد على أن ينال من أخيه بهذا الحسد والحقد.
نعم.
إذن الأمر الأول اسمه إيه؟ اسمه غبطة. تقول والله أنا أغبطك على كذا، رجل عنده من العلم ما عنده فأنت تنظر إلى علمه فتتمنى لو أن لك هذا العلم غير أنك لا تتمنى زواله من أخيه.
يعني هو ده الفرق بقى. هو ده شيخنا اللي بينطبق عليه حديث رسول الله لا حسد إلا في اثنتين،
كما قال صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في اثنتين.
ما.
فالنوع الثاني بقى اللي هو ظاهره الحسد لكنه ليس بحسد. لماذا؟ لأننا قلنا أن الحسد هو تمني زوال النعمة من الغير.
ما.
أما المغبط فهو لا يتمنى زوال النعمة من أخيه، إنما يتمنى أن تكون بين يديه ودوامها بين يدي أخيه. فهو يغبطه على العلم أو يغبطه على المال الذي يتصدق به كما ذكرنا وأسلفنا في هذا الحديث المبارك. إذن الغبطة جائزة بل مشروعة، وأمرنا الله عز وجل أن نتصارع وفي ذلك فليتنافس المتنافس. فأمرنا الله عز وجل أن نتنافس لفعل الخير وأن يسعى أحدنا لكي ينال من هذا الخير لينفق ويتصدق غير أنه لا ينظر إلى أخيه بعين الحق ولا بعين الحسد.
نعم أحسنت فضلت الشيخ وبارك الله فيك. طيب شيخنا في سؤال مهم جدا دلوقتي، حضرتك اتكلمت يعني عن تعريف وخطورة الحقد والحسد. طيب قبل ما نتكلم عن أثره على المجتمع، أثره على المجتمع وإزاي أقي نفسي، طيب أعرف إزاي أن ممكن فلان ده بيحقد علي أو بيحسدني، أعرفه إزاي؟
أولا هذا الحاسد لا يرضى ولا يقنع، فهو ناقم على نفسه حتى بيحسد نفسه.
والله
يحسد ماله.
ما.
يعني أحكي لك هي ليست مزاحة ولكنها حدثت معي حقيقة. كنت في محاضرة وبينما بعد انتهاء المحاضرة صليت قدمني الناس لكي أصلي بهم العشاء.
ما.
وكان صوتي يعني ليس فيه أي شيء، يعني المحاضرة استمرت ساعة كاملة.
نعم.
ولم يصبني أي شيء بفضل الله عز وجل طيلة المحاضرة
ما شاء الله.
وبينما أنا بمجرد أن كبرت للصلاة وابتدأت بالفاتحة فإذ بصوتي قد بح،
لا حول ولا
قوة، فلم أستطع أن أكمل كلمة واحدة.
نعم.
لدرجة أنني يعني ركعت وسجدت وأمت، يعني جبت آية بالعافية وأكملت الصلاة حتى انتهيت، وبمجرد أن انتهيت من الصلاة كأن لم يكن شيء، رجع الصوت كأن لم يكن شيء.
يا سبحان الله.
وبعد أن سلمت على الناس وذهبت لكي أركب السيارة جاء لي أحد الشباب وقال يا شيخ والله أنا عايز أسألك سؤال. فقلت له تفضل يا أخي.
نعم.
فقال والله يا شيخ أنا يعني في مرض مش عارف أعالجه إزاي.
يا الله.
فقلت له وما مرضك؟ فقال أنا بحسد. وما بحسد يعني يقع البلاء مرة واحدة في وقتها.
قال له طبعا بركاتك مرة.
نعم. والله يا أخي قال لي أنني حسدت أخي فمات.
لا حول ولا قوة.
كنا نجلس على الطعام فكنت أراه يأكل بشراهة أكثر مني.
نعم.
فحسدته على طعامه فمرض ومات بعد 3 أيام.
نعم.
وكان عندنا معذرة بهيمة فكنت أقدم لها الطعام فكانت تتلهفه مني ولا تدع لي فرصة أن يعني أضع الطعام لها.
نعم.
فنظرت إليها فمرضت في اليوم الثاني وماتت بعد أيام معدودة.
لا حول ولا قوة.
وأنت يا شيخ عندما والله كما أقول لك، وأنت يا شيخ عندما صليت بنا وابتدأت بالفاتحة قلت هذا الشيخ صوته جميل، فقلت لو كنت أتمنى أن يكون هذا الصوت عندي.
يا الله.
فرأيتك قد بح صوتك.
لا حول ولا قوة.
فماذا أفعل؟ أنا والله مش عايز أحسد، أعمل إيه؟ فقلت له اجلس بجانبي، فجلس وأخذت أحدثه عن الدنيا قلت له أخاك الذي حسدته وفعلت به ما فعلت أين هو الآن؟ قال في المقابر، صار ترابا. قلت له وأنت ستكون، هذه حقيقة الدنيا، فعلى أي شيء تتنافس؟ يا من تتنافس من أجل المال، المال يزول. يا من تتنافس من أجل الصحة، الصحة لا تدوم. يا من تتنافس من أجل الدنيا، الدنيا بما فيها ومن فيها إلى زوال وإلى فناء، ولا الآخرة خير وأبقى. فعلى الحاسد، على الحاسد أولا أن يرضى ويقنع، أن يرضى ويقنع بما قسمه الله عز وجل له، وأن يتعلم العلم النافع، وأن يستعذ بالله من الشيطان الرجيم، لأن الحسد لا يقع على المحسود إلا بعين من الشيطان. يعني احنا عايزين نصحح مسألة في العقيدة برضو.
تفضل يا شيخ.
إن في بعض الناس يظنون كل ما شيء يحدث لهم في دنياهم يعني يديرونه إلى الحسد.
شماعة الحسد.
شماعة الحسد. وهذا يصطدم مع الإيمان بقدر الله وقدره. المؤمن ينسب كل شيء لمشيئة الله وقدر الله عز وجل. بينما أهل الدنيا ينسبون كل شيء للأسباب. ده أنا محسود، الابن عي يبقى محسود، حصل شيء في الأسباب يبقى محسود، فينظرون إلى الأسباب ولا ينظرون إلى مسبب الأسباب. فكل شيء وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر. فكل شيء في ملك الله إنما هو بمشيئة من الله عز وجل. فالناس يجب إذا ما حدث لهم أمر يصرفوه مباشرة إلى قدر الله ومشيئته، ثم إنهم مع ذلك لا يستبعدون الحسن. فماذا يفعلون في الحديث الذي أورده الإمام البخاري؟ ماذا يفعلون إذا وقع الحسن؟ أورد الإمام البخاري في حديثه من حديث أم المؤمنين عائشة رضوان الله عليها أنها قالت أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أسترقي بالمعوذتين. إذا ما أحس الإنسان أن هناك شيء حدث بلا إرادة منه وأن هناك بلاء نزل عليه، فعليه أولا أن يستعين بالله لتصحيح الاعتقاد، ثم عليه ثانيا أن يأخذ بأسباب الدواء والشفاء كما أمرنا
صلى الله عليه وسلم. اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مين معانا؟ أستاذ محمد اتفضل. أستاذ محمد. طيب يبدو الاتصال اتقطع، عاود يا أستاذ محمد إن شاء الله ونسمعك. ماشي يا فضل الشيخ أكرم.
نعم. ويعلمنا حبيبنا ومصطفانا محمد صلى الله عليه وسلم،
صلى الله عليه وسلم،
من حديث أنس بن مالك رضوان الله عليه أنه قال بينما نحن جلوس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم،
صلى الله عليه وسلم،
فقال صلى الله عليه وسلم يدخل عليكم رجل من أهل الجنة.
يا الله.
فنظرنا فإذ برجل تتقطر لحيته ماء من أثر الوضوء، ويحمل حذاءه في شماله. يعني شوف سيدنا أنس يصف لنا الموقف
تفصيلا،
وسمت هذا الرجل أنه رجل متوضئ وزاهد في الدنيا. فجلس حيث انتهى به المجلس، هكذا أهل العلم وأهل الإيمان والفضل. يقول والناس ينظرون إليه، كل ينظر إليه. وفي اليوم الثاني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قاله في اليوم الأول، يدخل عليكم رجل من أهل الجنة. فأخذ الناس ينظرون من الذي يدخل، فدخل نفس الرجل،
نفس الرجل
بنفس الهيئة. وفي اليوم الثالث حدث ما حدث في اليوم الثاني والأول. يقول فحكى لي عبد الله بن عمرو بن العاص أنه اتبع هذا الرجل، ده من اللي بيحكي، سيدنا أنس رضوان الله عليه. يقول عمرو بن العاص، عبد الله بن عمرو بن العاص، فتابعته، تابعت هذا الرجل، فإذا به قد انصرف من مجلسنا. فقلت له يا هذا لقد لاحيت أبي 30 يوما وأريد أن تضيفا. فقبل ذلك سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص ما لاح أباه، لاحه يعني خاصمه.
نعم.
لكن هكذا كان حرص أصحاب رسول الله صلى الله طيب. عليه وسلم على طلب العلم.
استاذ فضلتك، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا يا أختي، تفضل.
عليكم السلام.
تفضل يا أختي.
لو سمحت يا شيخ، أنا بصلي.
نعم.
وعارفة الأذكار وبقول الأذكار، وبس يعني أنا بحس إن عيني بتحكي وبصلي وعارفة ربنا وبحب الله.
تمام. بتحس إن عينك بتحسد؟
بس أنا ما أنا
يعني هل تستشعرين حقدا أو كرها لأحد المسلمين الذي تنظرين إليه وتحسديه؟ هل تستشعرين أنك تكرهينه أو أنك تحقدين عليه؟
لا
خلاص، هذا ليس بحسد.
ما بحكيتش على حد.
هذا ليس بحسد، ربما تكون غبطة كما أسلفنا، لأن الحسد بيتبعه كره أو بغض من الحاسد للمحسود. فطالما أنه لا يوجد في قلبك مطمئن لا كراهة فيه لأحد ولا حقد فيه لأحد، فهذا ليس بحسد إن شاء الله، إنما هي وساوس من الشيطان لكي يخرجك عن إيمانك ويقينك بالله عز وجل.
طيب أختي بارك الله فيك،
اطمئني إن شاء الله.
إن شاء الله.
وازهدي فيما بين أيدي الناس وارغبي فيما عند الله عز وجل، بارك الله فيك.
ماشي يا شيخان، أكمل فضلك.
نعم. يقول عبد الله بن عمرو بن العاص: فدخلت عنده. عند مين؟ عند هذا الرجل الذي هو من أهل الجنة.
نعم.
وكنت أنظر إلى أفعاله وبيعمل إيه عشان ينال هذه المنزلة ويبشر بالجنة، فيقول: فما رأيت شيء يفعله غير أنه كان إذا نام على فراشه ذكر الله، وإذا تقلب على فراشه كبر وذكر الله.
نعم.
ثم إنه إذا ما أذن للفجر قام وصلى الفجر ولم يفعل غير ذلك
على المعتاد أي مسلم.
وفي اليوم الثاني فعل مثل ما فعله في اليوم الأول. سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص كان يقيم الليل وهذا نايم، يعني يتقلب، إذا تقلب ذكر الله ولم يفعل أكثر من ذلك. سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص الذي لم يبشر بالجنة يعني يقيم الليل، فتعجب. وفي اليوم الثالث فعل ما فعله في اليوم الثاني وفي اليوم الأول. فقال له عبد الله بن عمرو بن العاص، قال له: يا هذا، ألم تعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بشرك أنك من أهل الجنة؟ ففرح الرجل. قال له: فماذا تفعل؟ فقال: والله ما أفعل شيء، ما أفعل شيء إلا ما رأيت. فتعجب عبد الله بن عمرو بن العاص وأراد أن ينصرف، فقال له: على رسلك يا هذا، والله ما أفعل شيء غير أنني إذا ما تقلبت على فراشي ذكرت الله، وأنام وليس في قلبي شيء من حقد أو حسد على مسلم.
الله، هو ده.
فاستوجب بذلك أن يبشر بالجنة. فقال له عبد الله بن عمرو بن العاص: هذا ما عجزنا عنه، وهذا ما بشرك به رسول الله صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم.
من هذا الحديث نتعلم كيف يكون القلب سالما، وكيف يكون القلب مطمئنا، وكيف يكون القلب مجردا من الحقد ومن الحسد على أحد من المسلمين.
تمام.
فقلب المؤمن كما يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: القلب لا يجتمع فيه اثنان، إما حب الله جل في علاه أو حب ما سواه، حب الدنيا بأسبابها. فإن اكتمل حب الله جل وعلا في القلب أصبح العبد لا يذكر إلا الله، ولا يدعو غير الله، ولا يطلب إلا من الله. إن طلب الدنيا طلبها من أجل الله، وإن طلب متاعها طلبها من أجل الوصول إلى الله. أما إن دخل على القلب حب ما سوى الله عز وجل، حب الدنيا بشهواتها من أجل الدنيا وشهواتها، اختل القلب بحب محبوبه.
طيب الأخ محمد رجعنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
أم محمد معذرة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أصلي حضرتك، أنا يعني أعلم عن أخت معينة إنها حاسدة.
تمام.
وجربتها بقالي 30 سنة.
30 سنة.
أنا ابتعدت عنها. وبحاول أتجنب شرها حتى في يعني في حلو أو وحش، ولكن أنا بلوم نفسي إني بذكرها قدام الناس بس بدون ما أذكر اسمها، ان في يعني حد عندنا حاسد ولا ببعد عنه، فهل ده حلال ولا حرام؟
حاضر يا اختي، الشيخ هيجاوبك ان شاء الله. حاضر، ماشي شيخ. طب
نعم، فبداية يجب على كل مسلم ان ينفرد بقلبه بحب الله عز وجل،
نعم،
والايمان بالله جل وعلا. ذلك ان القلب لو دخل فيه حب ما سوى الله جل وعلا، كما يقول الامام ابن القيم رحمه الله، ان اختل القلب بحب ما سوى الله، بشيء غير حب الله عز وجل، اختل القلب بحب محبوبه. ان كان اختل القلب بحب الشهوة، اصبح العبد منشغلا بشهوته لا يطلب غيرها ولا يدعو الا اليها، كل هم الشهوة، هم ان هو يصنع مسلسلات وافلام لكي يفتن الناس في شهواتهم، همه افساد عقول المسلمين، لان الشهوة قد تأصلت في قلبه فهو يعيش من اجلها ويسعى من اجلها. يقول ان هوية مصر هو هذا الفن الهابط، لان الشهوة استحوذت على قلبه.
لا حول.
يقول كيف لمصر ان تعيش بلا افلام ولا مسلسلات، هذه ثقافة مصر وحضارة مصر. هكذا يظنون، لماذا؟ لأن قلوبهم اختلت بالشهوة وعملوا من أجلها وعاشوا من أجلها، فهم لا يعلمون إلا هذه الشهوة. وفي ذلك يقول ربنا جل وعلا في حق هؤلاء: والذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. عندما خرج حب الله جل وعلا من قلوبهم، هؤلاء الذين يمثلون على الناس لإفسادهم، يدعون أنهم نجوم لكي يسيروا الفاحشة في الذين آمنوا، ما وقعوا في ذلك وما أفسدوا المجتمع المسلم وما تباهوا بثقافتهم وبما يفعلونه، إلا عندما أخرج حب الله عز وجل من قلوبهم فاختلت قلوبهم بحب الشهوات والعياذ بالله، فأصبحوا لا يعيشون إلا من أجل الشهوة، لا يسعون إلا من أجلها. يعني يذكر لي أحد من يعيش في هذا الوسط الذي يسمى بالوسط الفني، يقول أن إحدى النساء الراقصات كانت إذا ما صعدت المسرح كانت تدعو الله تقول: يا رب وفقنا هز.
ما شاء الله.
هكذا.
لا حول ولا قوة.
هي لا تعلم شيء عن الله عز وجل إلا هذه الشهوة التي استحوذت على قلبها. وهكذا يقال أيضا أن أحد المغنيين المعروفين ممن يسمعه كثير من الناس، يقول إذا قبل أن يبدأ ويصعد المنبر ليغني ويتحدث عن هذه الأغاني الهابطة،
المسرح مش
المسرح
تواضع المنبر وشيخ.
نعتاد نسأل الله عز وجل أن يحفظنا وأن يميتنا على المنبر.
آمين يا رب.
إنه ولي ذلك.
يصعد المسرح يقول لك: أنا بقرأ قرآن، أو بدأ ربنا أن يوفقني.
يقول: أنا أدعو الله أن يوفقني قبل. هكذا نسى الله فأنساه الله عز وجل نفسه، نسى الحلال والحرام.
طيب انا استاذنك يا شيخنا، معنا اخر اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مرحبا.
لو سمحت عايز اسال الشيخ سؤال، الله يكرمك.
اتفضلي الشيخ سامح.
اتفضلي حضرتك يا شيخ.
بارك الله فيكم، حفظكم الله،
ربنا يبارك فيك يا رب ويحفظك.
الله يكرمك ويبارك فيك.
انا عايز اسال عن سؤال، الله يكرمك يا شيخ.
بسرعه يا اختي، لكن ده الوقت عندنا اذن، بس لو سمحت.
اتفضلي يا اختي، بارك الله.
لما انا اكون مثلا عارفه الاخت اللي بتحسد مثلا او بتحسدني، ازاي اتعامل معاها؟ يعني
سنجيبك ان شاء الله يا اختي.
ماشي.
بارك الله فيك.
طيب شيخنا الفاضل، هو احنا معانا 5 دقائق، فاستاذنك معلش، الوقت معاك بيجري بسرعه.
يعني سنستكمل ان شاء الله هذا الامر الهام، لان علاج الحقد والحسد
ان شاء الله
يعني وعايز محاضره لوحده ان شاء الله.
نكمله على وعد من فضلتك، نكمله في اللقاء القابل ان شاء الله. في معنا سؤالين. سؤال الاخت محمد بتقول: انا اعرف واحده من 30 سنه انها بتحسد وبعدت عنها فعلا، ولكن انا بحذر وبقول ان انا اعرف واحده حاسده وبتكلم عنها بس ما بقولش اسمها، هل ده حرام ولا حلال؟
هو أنا أولا يعني أود أن أنصح أختنا محمد بارك الله فيها من إساءة الظن. يعني ربما يحدث شيء بقدر الله عز وجل، فتظن الأخت أن هذا الشيء من البلاء وقع بسبب دخول هذه الأخت، هذا سوء ظن، أنه قدر الله عز وجل.
تمام.
لكن لا مانع أن تحتاط لنفسها.
لا
مانع من أنها تحتاط لنفسها وأن ترقي نفسها من الحسد.
يعني هي قاعده شيخنا بتقول انا مثلا من الكلام عن الحق
بدايه يجب الا تسيء الظن باخواتها.
تمام
نعم
تمام
نعم.
هي في قاعده بتقول مثلا انا اعرف واحده حاسده, هي بتسال بحرم ولا حلال؟
لا يجوز.
لا يجوز.
هي لا تعلم,
هي لم تسميها. تمام.
لا يجوز ان تسيء الظن.
نعم.
ولا يجوز
يعني من اين لك بالتشخيص اصلا؟ تمام.
نعم. نعم.
تمام.
ولا يجوز لها ان تذكرها بما تكره.
نعم.
لانها لا ترضى على نفسها ذلك. يا معشر من امن بلسانه ولم يؤمن بقلبه اتقوا الله ولا تتبعوا عورة الناس فإن من تتبع عورة أخيه فضحه الله يوم القيامة. لكن أنا لو شفت واحد حاسد ماذا أفعل؟ وتبينت أنه حاسد أنصح له.
تمام.
أكون ناصحا له.
أحسن. طيب الإجابة
دون أن أوجه له اتهام.
تمام.
نعم.
أحسنت يا شيخنا. السؤال الثاني وبعد إن شاء الله سأذنك تدعو لنا كده في دقيقة. طيب تفضل يا شيخ.
السؤال الثاني.
السؤال الثاني الأخت بتقول أنا لو عرفت أنها حسدت أعمل إيه؟
نعم. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر أم المؤمنين عائشة رضوان الله عليها أن تسترقي بالمعوذتين.
تمام.
وفي موضع آخر من حديث أظن حديث أبو هريرة رضوان الله عليه أظن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسترقي بآيات من القرآن فلما نزلت المعوذتان لم يسترقي إلا بهما
صلى الله عليه وسلم.
إذن المعوذات قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. وكان صلى الله عليه وسلم يضع يده في موضع الألم أو موضع ما يصيبه يبقى المعوذات. بارك الله فيكم.
طيب يا شيخنا الوقت يجيلي معاك بسرعة, ربنا يبارك في حضرتك إن شاء الله.
إن شاء الله تعالى دون مقاطعتك يا أخ ياسر سنتحدث بمشيئة الله وفضله كيف يعني نعالج الحاسد حتى لا يقع حسدنا في قلب.
نعم أحسن.
كيف نعالج الحسد؟
نعم.
كيف نعصم أنفسنا من الحسد؟ ما هو المنهج النبوي التربوي في مداواة هذا المرض العضال؟ وكيف نعم. نطهر قلوبنا من الحقد والغل؟ أسأل الله عز وجل أن يبارك في أمتنا وأن يسترنا إنه ولي ذلك والقدر.
آمين. شكرا شيخ أيمن. وكمان هنسأل الشيخ أيمن في اللقاء المقبل هل فعلا أضرار الحسد بتوصل للموت أو للمرض أو للأمراض؟ هنعرف ده كله بالتفصيل. استنونا إن شاء الله السبت المقبل الساعة 2:15 قبل هذا الموعد بساعة وربع. وها هو ياسر النجار يحييكم وجزاكم الله خيرا لحسن متابعتكم معنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بين القرآن والسنة نشعر بالفضل وبالمنة
بهما نرقى ننسى الفرقان من غير ضلال لا نشقى
ننعم بظلال وقصور نسعد بالرياض في الجنة
بين القرآن
بين القرآن والسنة نشعر بالفضل وبالمنة
به